بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 39,186,803,000، وهو الشريط 27 من شرح العقيدة الطحاوية.
وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد كما سمعتم فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فتشبيه الله بخلقه كفر، كان المفروض هنا التحديد بالفاء. فتشبيه الله بخلقه بعد هذا التفصيل، فتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. من قال إن سمعه كسمع المخلوق، وبصره كبصر المخلوق، واستواءه كاستواء المخلوق، كذب هذه الآية، وجعل لله مثلا في صفاته، ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أسمائه، ولا في تدبيره لشؤون عباده، ليس له مثل، ومن أثبت له مثلا، قد كذب هذه الآية فكفر، فتكذيب الله تعالى كفر القواعد. ما لم يكن الإنسان معذورا من ذلك، قد يكون القول كفرا والقائل ليس بكافر. إذا وقع في التشبيه ووقع في النفي معذورا، أن كان قريب أهل الإسلام وقريب مخالفة لأهل السنة حتى يعرف هذا الحكم ويتبين له، وأنكر بعد ذلك وكذب وشبه يكفر ولا يعذر. أما من كان بعيدا عن مجال بيان الحق، يعيش بين الشبه، وربما يدرس الشبه باسم الإسلام، الذين يدرسون العقيدة والتوحيد على منهج أشعري يزعم أنه منهج أهل السنة والجماعة، ولم يعرف من الإسلام إلا ذلك، ولم يبين له أن هذا ليس هو الإسلام، ليس هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش على ذلك، ولم يعرف مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم إلا ذلك، لم يجهل لعدم اشتغاله بأهل العلم، ولكن لعدم من يبين له الهدى. فرق بين من لم يرفع رأسه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل، فبقي غافلا بعيدا عن الحق والصواب لإفراطه وتقصيره في عدم التعلم. فرق بين هذا وبين من اشتغل ليتعلم ليخرج من ظلمة الجهل، ولكنه لم يوفق، وقع في أيدي المبللين الذين ضللوه وزينوا له الباطل. هذا الثاني لا بد انه لا شك انه معذور حتى يتبين له ان ما تعلمه وما هو عليه ضلال وليس من الهدى في شيء. هذه النقطه ينبغي التنبه لها. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ونفل صفاته الاصل في نفل صفه واحده ثابتة في الكتاب والسنة كفر، ولكن كما قلنا المسألة بحد ذاتها كفر، لكن لا يكون كل نافي كافرا، قد يكون نافيا ومعذورا، يكون عمله وتصرفه كفر وهو لا يكفر إذا علم الله أنه معذور. وفي الظاهر يحكم عليه الكفر، لكن فيما بينه وبين الله إن علم الله بأنه معذور يعذر، وذلك أمره إلى الله. فإن الله تعالى يقول: دليل كفر الناس وهو السميع البصير، الآية نفسها، الآية بأولها دلت على التنزيه وبآخرها دلت على الإثبات. من خالف التنزيه فشبه كفر، ومن خالف الإثبات فنفى كفر، وهذا أصل نوعي التشبيه. إن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في نفسه وإبطاله وإن لم يوفقوا في ذلك، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، هذا هو الأكثر، أهل هذا النوع هم الأكثرية، بل هم الذين جاء القرآن وهم يشبهون ليرد عليهم هذا التشبيه ويدعوه ليكفر. وعند نزول القرآن النوع الأول غير موجود، المشبهون بالخالق بالمخلوق إنما عرفوا بعد نشأة علم الكلام هذا تشبيه حديث. أما التشبيه القديم الذي أنكره القرآن وأنكر في الرسل هو تشبيه المخلوق بالخالق، أن يعطى المخلوق صلاحية الخالق وصفات الخالق، أن يعتقد أن مخلوقا ما يتصرف في هذا الكون مع الله ويرجى ويطلب، وأنه يتصرف في الأرزاق وفي الآجال، يعطي ويمنع ويضر. هذا هو التشبيه في الأصل، أي تشبيه المخلوق بالخالق، بأن تصرف صفاته وأفعاله وتصرفاته للمخلوق، ويرفع المخلوق إلى درجة الخالق والرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأمره بالناس أقل، النوع الأول، من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والإبل والقبور والجن وغير ذلك. وهل هذا النوع انتهى أم موجود؟ أما بالنسبة للنوع الأول وجوده معلوم لدى طلاب العلم، وإن كان عوام الناس لا يدركون ذلك النوع، لكن النوع الثاني الذي هو تشبيه المخلوق بالخالق بصرف بعض أنواع العبادات لبعض المخلوقات كأصحاب الأضرحة والجن، هل هذا النوع لا يزال موجودا أو أنه قد انتهى بانتهاء كفار قريش كما يزعم بعض الناس؟ من يقول إن هذا النوع غير موجود قد انتهى إما جاهل للحقائق أو متجاهل بغرض في نفسه، وإلا إن كثيرا من عوام المسلمين الذين نشأوا نشأة صوفية وتحت توجيه المتصوفة لا يزالون يتعلقون بالأضرحة ويقربون القربات بأمحار الأضرحة ويذبحون عندها ويطوفون بها ويستغيثون بها ويرفعون إليها حاجاتهم. هذا هو عين التشبيه، عين تشبيه المخلوق بالخالق، هو عين العبادة وعين الشرك. أدرك الناس ذلك أو لم يدركوا؟ نعم. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأتباع الرسل كذلك وظيفتهم أن يدعو الناس إلى إدراك الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى في كل زمان وفي كل مكان. قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية مبعوث من عبد وعود فردانية ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ محفوظ من معنى قوة الإطلاق. فقوله موصوف بالصفات الوحدانية محفوظ من قوله تعالى: قل هو الله أحد الله صمد. وقوله منعوذ بمعون فرمانية من قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه أحد من الذرية من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان وفيه متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد بذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تفريع. ولشيء نظير هذا التفريع في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسبيع بالخطب أليق. وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من الذرية. يقول النوع الثاني الذي هو ترك بعض انواع العبادات لغير الله تعالى حتى يعطى هذا الغير كالتعبيد صفات الرب سبحانه وتعالى وخصوصياته كالسمع المحيط بجميع المجموعات والقدرة على كل شيء والتصرف في الكون. يقول هذا النوع كثير من الناس لا يحسبون انه من العباد، والعبادة عند جمهور المسلمين وعوام المسلمين الصلاة والصيام والزكاة والحج هي أركان الإسلام. أما الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله تقربا والنذر لغير الله خوفا أو تقربا والطواف بالأضرحة، يقول بعض الناس لا يحسبون إن هذا من العبادة، بل هذا من محبة الصالحين ومن إكرامهم ومن التوسل بهم. الجواب ما ذكره الأخ واقع واقع كثير من الناس، ولكن المسؤولية تقع على طلاب العلم، عليهم أن ينوروا الناس ويبينوا للناس العبادة، معنى العبادة وأنواع العبادة. العبادة معناها الخضوع والتذلل، العبادة غاية الحسن مع غاية الجزء. من أحب شيئا وتذلل له، أحب شخصا وتذلل له وخضع له وطمع فيه ويخاف ويرجوه قد عبده، هذا أصل معنى العبادة. وما ذكره من أركان الإسلام لا إشكال في ذلك بين جميع المسلمين، ولكن هذه المعاني صحيح تقع على كثير من الناس، ولكن للتعلم يزول الجهل، هذا من الجهل ومن العراق، ولعله من فضلين بعض علماء السوء علماء المتصوفة الذين يقولون للناس لا شرك بعد شرك قريش، وما يفعله الناس عند بعض الأضحى إنما هو من محبة السالمين ومن التوسل بهم. ومن ينكر ذلك من الذين لا يحبون الصالحين ولا يثبتون الكرامة ولا يثبتون التوسل بالسالمين، يشنعوا تشنيعا على دعاة الحق، هذا هو الواقع. ولكن مع كثرة السماع وانتشار الوعي الإسلامي نرى صحوة إسلامية تنور الطريق، وأن كثيرا من شبابنا بدأوا يفهمون هذا الفهم الصحيح، وعليهم أن يبينوا لعوام المسلمين. وبعد، قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البريد. الشارع له تعليق على الشيخ في هذا الكلام المسجع فيقول كان يغني من هذا كله، من هذا الكلام المسجع قوله تعالى في التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو أحد من السورة، هذا الكلام مسجع. فالشارح يقول للشارع رحمه الله نظير هذا التكريم في مواضع بالعديد، هذا صحيح، وهو هذا التكريم المسجع في الخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، وهو إنما ألف رسالته في الأخير، والتشجيع في الخطب أليق. وهذا تعقيب لطيف وتعليق عليه، معنى على طالب العلم ألا يشغله الألفاظ عن المعاني، السجع قد يشغل الإنسان عن المعنى المراد، والاشتغال بالسجع وتلميذ الألفاظ قد يشغل الإنسان من بيان المعنى المطلوب، لا داعي لمثل هذا، كان يكفي أن ينكر السورة بتمامها سورة الإخلاص وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية إلى قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحريم الجهاد ست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله ذكره مقدمة وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الأمثال ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في الصلاح من فيها إهمال وإفهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاس ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يذكر لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا متبعون، فالواجب أن ينكر في هذا الباب أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. هذه النقطة من أهم النقاط في هذا الكتاب، لأن فيه ألفاظ غير مستعملة عند السلف واستعملت في اصطلاح زمائنا، ينبغي التفصل لذلك. قوله وتعالى الله سبحانه وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحوي الجهاد الست كسائر مبتدعة. الحدود جمع حد، الحد ورد في كلام بعض السلف الذين أدركوا زمن الأهواء والفتن، استعملوا الحد نفيا وبعضهم استعملوا إثباتا، والمعنى مختلف كما سيأتي. قد يطلق الحد ويراد به حديد رب سبحانه وتعالى، أن يقول بعضهم مستو على عرشه سبحانه وتعالى بحد، أي منفصل عن خلقه، ويقول بعضهم مستو على عرشه ليس بحد، أي لا تحيط به المخلوقات ولا يحد ولا يحاط. كلمة الحد لفظ الحد أتى أو جاء في كلام السلف في سياق النفي وفي سياق الإدراك، والمعنى مختلف. الغايات بمعنى الحدود، بغاية ليس بغاية، يعني يحاط به أو لا يحاط به، بغاية بالانفصال بعدم الانفصال بمعنى الحدود بالضبط. وأما الأركان والأجزاء والأعضاء والأدوات، هذه ألفاظ يستعملها علماء الكلام ليكفروا بها الناس عن إثبات صفات الله تعالى، كأن يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الأعضاء والأجزاء والأدوات والأبعاد. وإن سلمت من أول وهل فقلت نعم إنه منزه عن ذلك، سوف يقول لك إذا لا يد ولا وجه ولا قدم ولا أفراد وغير ذلك من الصفات الخبرية الثابتة في الكتاب. إذا سلمت بالمقدمة الأولى لم تستطيع أن تتراجع، لذلك لا ينبغي التسليم عندما تسمع مثل هذه الألفاظ المبهمة المجملة. إن قال إن لله أعضاء وأجزاء وأبعاد وأدوات، ينبغي أن يكون موقفك موقف الاستفسار والاستفسار، لا موقف الإنكار ولا موقف الإثبات. أتثبت وتقع لتشبيه رب سبحانه وتعالى بخلقه بأن يريد بهذه الألفاظ أعضاء بني آدم والأجزاء والأطراف المعروفة عندك، وقد تمشي وهو يريد بذلك نفي الصفات، وقد تمشي إذا قال لله كذا وكذا هو أراد إثبات الصفات وقد سمع في نفي الصفات. لذلك يجب التحقق من مثل هذه الألفاظ كما تقدم بحث فهذا عند ذكر الجهاد، ولا تحويل الجهاد. الجهاد جمع جهة، يقال في الجهة ما قلنا في الأعضاء. قد يدرك صاحب الكلام الجهة ليس الله في جهة ويريد بذلك نفي استواء رب سبحانه وتعالى على عرشه، وقد يريد معنى صحيحا ليس في جهة ليس يفيد به شيء من المخلوقات كالسماوات. يحتمل هذا ولا لفظ مجمل. إذا لا يقبل، لا يقابل لا بالنفي ولا بالإثبات إلا بعد الاستفهام والاستفسار. لذلك قدم الشارع قبل أن يشرع كلام الشيخ مقدمة مهمة، قال أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها سواء أريد بها الخير أو أريد بها الباطل، أريد بها معنى صحيح موافق لما في الكتاب والسنة، أو مخالف تنفي بدعوى أنها تستريح من مثل هذه المشاكل، وطائفة تثبتها بدون تفسير تثبت هذه الألفاظ وهو خطأ، لأن في الظاهر كلمة الأعضاء والأجزاء والأبعاد غير واردة فإثباتها خطأ، وطائفة تصدق، وهي الطائفة التي حالها التوفيق التي تبطل وهم المتبعون للسلف. السلف من عادتهم التريث وعدم العجلة والتأني خصوصا في هذا الباب، لأنه باب خطير لا يقبل القياس ولا الاستحسان، ولكنه باب توفيقي يجب التحفظ والتريث، وربما تسمع كلماته قد تكون هي ثابتة وأنت لم تسمعها فتنفيها، وقد تسمع كلمة ظاهرها الكفران ومعناها صحيح، لذلك يجب التريث والتفسير. لذلك هؤلاء يفسرون ولا يدركون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت التبيين، ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، وذلك في الحرص على الميزان. وعندنا الميزان الكتاب والسنة، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ باصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كما قلنا، وغيرها من الألفاظ الاصطلاحية التحيز والجهة والجد والعرب تقدم ذلك، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها السبوي، بل خرجوا بها إلى معاني اختلفوا عليها. ولهذا كان النفاس ينفون بها حقا وباطلا، فيذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به. فإذا أثبت المثبت صفة الوجه وصفة اليدين مثلا، يقولون هذا يثبت لله أعضاء ويثبت له أجزاء ويثبت له أبعاد، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. والمثبت لم يرد هذا المعنى هذه الأطراف، وإنما يثبت لله تعالى وجها يليق به، ويدا تليق به، وسمعا يليق به، وبصرا يليق به، ولا يبدل ذلك. وبعض المثبتين لها بهذه الألفاظ يدخل فيها ويذكر فيها معنى خاطرا مخالفا لقول السلف لعدم دلالته وعدم فهمه لمنهج السلف، أو لعدم اقتنائه بذلك المنهج، أو لأنه درس العقيدة على منهج خلفي لا على قدره لمنهج السلف، وربما يتهم منهج السلف في التشبيه والتشبيه. ولما دل عليه الكتاب والميزان المراد بالميزان الحق الذي جاء به السنة، ولم يرد نفسه من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ليس في كتاب الله تعالى إثبات الأعضاء والأجزاء والأدوات والجهات لا نفيا ولا إثباتا، ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. من يستعمل هذه الألفاظ التي ذكرها الشيخ وهذه الاصطلاحات نفيا أو إثباتا يكون من المبتدعين. والمتبع لا يتجاوز الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه أننا متبعون، وما نفاه الله ورسوله نبيناه. والألفاظ التي ورد بها النفي يعتبر بها بالإثبات والنفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له صبيا، إلى غير ذلك من الألفاظ القرآنية. وفي سنة النبوية الألفاظ الواردة يعتصم بها ولا يتجاوز. وهذا ما كان يقول الإمام أحمد عندما كان يمتحن يسأل عن صفة من الصفات، يقول لا يتجاوز القرآن والحديث. يسأل عن خلق القرآن فيقول كلام الله، فيكررون عليه فيقول كلام الله لا يزيد على هذا. ويسأل عن الصفات فيجيب ما جاء بالكتاب والسنة، وما زاد على ذلك يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة. هكذا يعتصم أهل السنة بالكتاب والسنة. والألفاظ التي ورد بها النفس يعتصم بها بالإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، ونمشي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. نعم. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معه صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يحاط فيها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله أراد الرد لهذا الكلام على المشبهة في داود الجوارح وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جسد وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا سيحتاج إلى بيان ذلك. وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حتى، وأنهم لا يفقدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يفقدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحقه، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنه مباير له. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال: لأنه على العرش باير من خلقه. قيل لحد؟ قال لحد انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم به، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفسه إلا نفس وجود الرب ونفس حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول هو أن يحده العباد، فهذا منتفي بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا منصور بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن العنبري قال سمعت سهل بن عبد الله السستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في ذلك الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجر الخلق عن معرفة كل ذاته ودلهم عليه بآياته. فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. إذا كانت القاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا لفظا ومعنى، أما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا بالكتاب ولا بالسنة فلا تطلق حتى ينذر في مقصود قائلها. كان قال هو في جهة وقال ليس في جهة، كان قال له أعضاء وقال ليس له أعضاء. أطلق هذه الألفاظ لا نبادر بالإنكار ولا بالإثبات، ننظر في مقصود. فإن كان معنى صحيحا أراد بالجهة أنه فوق العالم، وأراد بالأعضاء الصفات الخبرية، وإن كان التعبير فقط قبل، لكن ينبغي التعبير عنه في ألفاظ النصوص. يقال له إن أردت بالجهة الفوقية المطلقة أنه فوق جميع العالم، هذا المعنى صحيح، لكن استعمالك الجهة وتركك الألفاظ الشرعية أن تقول في السماء أو فوق العالم أو في العلو، هذا التعبير خطأ والمعنى صحيح. لو أدرك الأعضاء وأراد بذلك الصفات الخبرية كالوجه واليدين مثلا، نقول له أبعدت النجع، لو أقبلت بما جاء في الكتاب والسنة لكفى، وإن كان المعنى صحيح لكن هذا التعبير باطل. هذا أدخل في البطلان من استعمال الجهة، لأن لمسة الأعضاء لا تطلق عادة إلا على هذه الأقراص المعروفة، وإن كان الدعاء أنه أراد بذلك إثبات الصفات الخبرية، هذا اللفظ منكر وإن كان المعنى صحيح وفي النفس منه شيء. لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع القرائن تبين الدراج. والحاجة التي تستعمل من أجل هذه الألفاظ مع وجود القرائن، مثل أن يكون الخطاب معنى لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحوها، وهذا ما استعمله شيخ الإسلام في كثير من كتبه، وقد سئل أنه كثيرا ما تنكر وتشنع على الفلاسفة، لكننا رأيناك في بعض مؤلفاتك تتبع الأسلوب الفلسفي. قال لأنه ألف هذه الكتب لأولئك ولمناقشتهم، وهم لا يفهمون إلا هذا الأسلوب. إن كثيرا من المتكلمين لو ناظرتهم للآيات والأحاديث لا يهتدون، لأنهم لم يتعودوا، وربما تضطر من باب الاجتماع أن تستعمل معه تبين لهم أن الحق من الكتاب والسنة كذا وكذا، لم تفهم شيئا حتى عند الحاجة. ممكن عند الحاجة أن تستعمل، ولكن تبين أن الصواب كذا وكذا في الكتاب. ومثل هذه الحاجة نادرة الوقوع في الوقت الحاضر، وخصوصا إن الفلاسفة الذين لا يعلمون إلا أسلوب الفلسفي قد وجودهم الآن، والناس الآن تفهم جميع الأساليب ولا حاجة للجوء إلى مثل هذا الاجتماع. والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يرد بهذا الكلام على المشبهة فداود الجوارب وأمثاله القائلين بأن الله جسم وإنه جثة وله أعضاء وله أجزاء، وفكروا بأنه سبحانه وتعالى عما يقولون ليس بذي حرارة ولا بذي برودة، ووصفوه بالطول والعرض وشبهوه بكذا وكذا، صراحة التشبيه الكفر الذي تقدم لكم. هذا الشيء الرد على أمثال هؤلاء. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، الذي قال فيه تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لكن حدث بعده من أبطل في عموم نفسه حقا وباطلا، يشير إلى ما قاله علماء الكلام في الأواخر الآونة الأخيرة من إدخال هذه الألفاظ وجعلها أنها من صفات الله تعالى، وأن إثبات الجهة ولو أريد به معنى صحيح أنه تجسيم وتشبيه، وهذا ما درجت عليه الأشاعرة المعاصرة الآن إلى أن حرموا حتى الإشارة الفطرية، وحكموا على من أشار إلى الله معتقدا بأن الله في العلو بأنه كافر، ومن لم يعتقد فأشار بدون اعتقاد العلو بأنه فاسد، أدخلوا ما المعاني في هذا المعنى وتوسعوا في إثبات هذه المعاني المنقرعه وفي زعمهم ينزهون الله تعالى. ويحتاج الى بيان وهو ان السلف متفقون على ان البشر لا يعلمون لله تعالى احدا وانهم لا يردون شيئا من صفاته الا يؤمنون بشيء من صفاته. اذا قالوا بالعلو لا يريدون بذلك ان يردوا علوه ويميتوا بعلوه وبالتوائه على عرشه. قال ابو داود البيهقي قال سفيان وشعبه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وكثير من علماء الحديث ورواة الحديث لا يفرقون ولا يشبهون ولا يمثلون عندما يروون نصوص الصفات. يروون الحديث ولا يقولون كيف يروون. ينزل ربنا في اخر كل ليله لا يقولون كيف ينزل. يروون لان الله سبحانه وتعالى كتب كتابا وعنده فوق العرش ان رحمته سبقت غضبي او غلبت غضبي لا يقولون كيف غضبي. واذا سئل عن اي صفه من الصفات يذكرون لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فيقولون تمر هذه النصوص كما جاءت قراءتها تفسيرها. قراءه هذه الاحاديث وتلاوه نصوص الصفات من الكتاب تفسيرها. الرحمن على العرش استوى تفسير هذه الايه تلاوتها. ينزل ربنا في اخر كل ليله تفسير هذا الحديث قراءته وترك هذه النصوص هي تفسير لان المعنى واضح من الوضع. الا بدقه من لا يعرف اللغه العربيه يترجم لها. اما من يعرف اللغه العربيه لا يحتاج الى التفسير. استوى نزل يا عجب لا حاجه الى التفسير. تلاوتها تفسيرها هكذا كان يقول. وكانوا في احد تام واطمئنان في عقيدته. واذا سئلوا قالوا بالاثر اي بالحديث. وسياتي في كلام الشيخ وقد اعجز خلقه عن الاحاطه خلقه هكذا عباره. وقد اعجز عن الاحاطه خلقه اعجز الله عن الاحاطه خلقه. فالخلق لا يحيطون به سبحانه لا علما ولا رؤيه. وعلم ان مراده ان الله يتعالى ان يحيط احد بحده. قوله يتعالى عن الحدود اي يتعالى عن ان يحيط احد بحده ويحيط به علما ورؤيه ويعرف كيفيته وكيفيه استوائه مثلا. لان المعنى انه متميز عن خلقه منفصل عنه وليس حالا فيه مباين له. هذا معنى العلو. معنى العلو ان الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه ليس حاجه فيه. سئل عبد الله بن المبارك احد ائمه المسلمين الكبار بما نعرف ربنا. ساله انسان بما نعرف ربنا يا عبد الله بن المبارك ماذا؟ قال بانه على العرش بائن من خلقه. بهذا نعرف ربنا. من لم يؤمن لأن الله على عرشه قائم من خلقه لم يعرف ربه. من زعم لأنه موجود في كل مكان وفي كل شيء لم يعرف ربه. وإنما يعبد ربا آخر أما المعبود بالحق وهو مستوى على عرشه قائم من خلقه. قيل له بحد قال بحد. بحد معناه يفسره كلامه السابق قائم من خلقه. بحد أي مباين. الحق في كلام عبد الله بن المبارك بمعنى مباين منفصل عنهم مباين لهم. هذا الكلام الذي تقدم في قوله بانه على العرش بائن من خلقه قيل بحد قال بحد هذا يساوي بمعنى بائن منفصل عن الخلق. ليس معنى الحد هنا بحد. ومن المعلوم ان الحد يقال على ما يتصل به الشيء ويتميز به عن غيره. الحد بين الأراضي ما يفصل الأرض من الأرض. والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم فيهم. ليس قائما في أحد من خلقه بل هو القيوم القائم بنفسه. من معاني القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره القائم على غيره هذه معنى القيوم. القيوم هذه اللفظة تدل على أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، مقيم لغيره ومقيم عليه، محيط به، حافظ له، مدبر لأموره. هذا معنى قائم مقيم عليه. ليس معنى ذلك قائم بذواته له. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة. قول الله سبحانه وتعالى غنيا عن العرش وما دون العرش لا يقوم بأحد، لا يحتاج إلى أحد، وليس هذا في أحد من خلقه. هذا المعنى لا يجوز أن يكون محل منازعة بنفسه، فإنه ليس وراء نفسه إلا نفي وجود ربه. من نفى هذا المعنى كأنه نفى وجود ربه سبحانه وتعالى ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العز والقوة وهو أن يمده العباد، هذا منتج إلى منازعة بين عز وكيفة، أن يمده العباد ويحيطوا به علما ومعرفة ورؤية. وهذا كذلك لا شك في نفيه أنه منتسب إلى منازعة. قال أبو القاسم القشيري أحد أئمة الصوفية المعتدلين في رسالة معروفة برسالة القشيرية، يقول سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي عن السلسلة كلها سلسلة الصوفية، سمعت منصور بن عبد الله أبا الحسن الأنبري، سمعت سهل بن عبد الله التدوي، وهذا من كبار أئمة الصوفية، ولكنه عالم جليل معتدل. وإن كانت لديه شطحات صوفية لا في شطحات لا تصل به إلى حد الحد، لذلك يذكر عنه شيخ الإسلام كثيرا. يقول: وقد سئل التستوي عن ذات الله تعالى فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة في الإحاطة، يعلم ولا يخاف، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، لا مدى ألسنة ولا